الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام فينا قضية النوم، ذكرنا الأخبار الواردة في ناقضية النوم، واستفدنا منها أن النوم إذا تحقق بالمعنى الذي ذكروه، أي ما إذا استولى على القلب أو استولى على العين والأذن، أو وجد طعم النوم أو أذهب الحواس، كل ذلك هذه حقيقة النوم التي وردت في الروايات. إذا تحقق النوم لا ريب ولا إشكال في أنه ينقض الوضوء. أما إذا لم يتحقق هذا بل تحققت بعض مقدماته فلا يجب نقض الوضوء. هذا ما استفدناه من مجموع تلك الأخبار التي تقدم ذكرها. الأمر الثاني في المقام أنه لا ريب ولا إشكال في أن النوم من الوجدانيات، وهو معروف عند كل فرد من أفراد الإنسان كسائر الصفات العارضة عنده من الجوع والشبع ونحوهما، فإنها من الوجدانيات لدى كل فرد، يستشعر كل فرد به. وحينئذ ليست هي من التعبدات، أي النوم ليس من التعبد الشرعي، حتى نرجع إلى الدليل إلى الأدلة في تفسير ذلك النوم. كذلك ليس من الأمور المستنبطة، حتى نرجع إلى نظر الفقيه، فإن نظر الفقيه إنما يرجع إليه إذا كانت من الأمور المستنبطة. أما إذا لم تكن من الأمور المستنبطة فليس لنا أن نرجع إلى نظر الفقيه، وإنما نرجع إلى نظره في موارد الشك أن هذا هل هو ناقض أو ليس بناقض، هذا نرجع إلى نظر الفقيه. أما الموضوع بحد نفسه إذا لم يكن من الموضوعات المستنبطة فلا نرجع فيه إلى نظر الفقيه. فإن كان هذا الموضوع وجدانيا يرجع إلى إنسان إلى وجدانه، إن كان عرفيا يرجع في تشخيصه إلى العرف، فليس النوم أمرا شرعيا تعبديا حتى نلتمس التفسير من الشارع الأقدس، وليس أمرا استنباطيا حتى نرجع إلى نظر الفقيه، بل هو أمر وجداني يستشعر به كل فرد من أفراد الإنسان. ولا ريب ولا إشكال في أن النوم هو خمود يحصل على الإنسان، يطرأ على الإنسان، يفقد به حواسه، حاسة البصر، حاسة السمع والاسترخاء الأعضاء. فالنوم خمود يطرأ على الإنسان يوجب استرخاء أعضائه حينئذ، ويسمى هذا طعم النوم. فطعم النوم هو ما أوجب استرخاء الأعضاء، ذهاب العقل، ذهاب حاسة السمع، ذهاب حاسة البصر، هذا هو المراد من النوم. فالنوم بهذا المعنى وجداني يستشعر به كل أحد. وما ورد في الأخبار من أن النوم ما أذهب السمع والبصر وأذهب العقل أو ما وجد فيه طعم النوم، كلها إرشاد إلى هذا الأمر الوجداني، لا أن يكون تفسيرا شرعيا للنوم حتى نرجع فيه إلى التعبد، بل إنها إرشاد إلى هذا الأمر. فالنوم هذا هو المراد منه. وأما النوم له مقدمات لا ريب ولا إشكال في أن هذه الصفة الوجدانية للإنسان، لهذه الصفة مقدمات، تلك المقدمات لا يطلق عليها نوم، خفقة أو خفقتان أو استرخاء البصر وأمثال ذلك من دون أن يسترخي بقية الأعضاء، هذه مقدمات للنوم، يعبر عنها بالسنة، يعبر عنها بالخفقة، بالخفقتين، تنام العين وأمثال ذلك. فما ورد في الروايات من الأسئلة إنما هو لبيان أن هذه المقدمات هل يطلق عليها النوم فيوجب نقض الوضوء، لا أن يكون السؤال السائلين من الأئمة أنها النوم مجهول عندهم، أو مجمل عندهم حتى يرفعوا الالتباس بالسؤال، بل النوم واضح عندهم، وإنما السؤال عن مقدمات النوم، هل الخفق أو النوم العين يوجب أو لا يوجب، هذه كلها مقدمات. فسؤال السائلين في تلك الروايات عن مقدمات النوم لا أن يكون سؤالهم عن حقيقة النوم، بأن كانت حقيقة النوم مجهولة عند السائلين أو كانت مجملة عند السائلين يسألون لرفع الالتباس عنهم. فما ذكروه الأئمة صلوات الله عليهم إنما هو لبيان هذه الحقيقة المعلومة عند الناس، ما أذهب العقل، ما أوجب استرخاء الأعضاء، ما أوجب ذهاب السمع، ذهاب البصر وأمثال ذلك، كلها إشارة إلى هذه الحقيقة المعلومة عند الناس. فحينئذ الروايات لا اختلاف بينها في من هذه الجهة، كلها تشير إلى هذه الحقيقة، وإنما السؤال عن المقدمات من السائلين، هل أن المقدمات يوجب نقض الوضوء أو لا يوجب نقض الوضوء؟ هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث أنه لا ريب ولا إشكال في أنه إذا حصل النوم بالمعنى الذي يعرفه كل أحد، الذي يشير إليه تلك الروايات تشير إلى هذا المعنى من ذهاب العقل، من ذهاب السمع والبصر وأمثال ذلك، هذه إذا حصلت يوجب نقض الوضوء ولا إشكال فيه. وردت في تلك الصحاح، صحاح زيد الشحام، صحيح زرارة، تنام أذنان وعينان، تنام العينان ولا تنام الأذنان، وهناك خفقة وخفقتين في صحيح زرارة ونحو ذلك. هذه إنما تدل على أنه هناك حقيقة للنوم وهناك مقدمات للنوم. فإذا حصلت حقيقة النوم بالتعبير الروائي، ما أذهب العقل أو ما أوجب نوم السمع ونوم البصر أو ما أوجب استرخاء الأعضاء، إذا حصلت هذه الحقيقة لا ريب ولا إشكال في ناقضيته. أما إذا لم تحصل هذه الحقيقة فلا إشكال في أنه لا يوجب نقض النوم. ولذلك نقول بأنه فيما إذا شك الإنسان في أنه حصل له النوم أم لم يحصل، إذا حصلت بعض هذه المقدمات يرجع إلى استصحاب إن كان مسبوقا بالوضوء استصحاب الوضوء أو إصالة عدم الناقضية. ففي مورد الشك نرجع إلى الأصل بعدما لم تتحقق حقيقة النوم، شك في تحقق هذه الحقيقة. هذا هو الأمر الثالث. فلا اختلاف بين الروايات من هذه الجهة، الروايات تبين أن النوم الناقض ما كان كذلك، ما يوجب ذهاب السمع وذهاب البصر وذهاب القلب أي الشعور في القلب، ما أوجب ذهاب العقل أي ذهاب الإحساس والشعور، ما أوجب أن يستشعر الإنسان طعم النوم، هذه كلها إنما هي ناقضة باعتبار حصول حقيقة النوم. أما إذا كانت مقدمات له، مجرد خفقة، مجرد نوم العين، هذه تختلف بحسب الأفراد أيضا، فإن ربما أفراد بعض الأفراد بصره ضعيف، قوة البصر عندهم ضعيف، يطرأ عليه النوم بمجرد أي شيء، وربما يكون شخص قويا من هذه الناحية لا يطرأ بالسهولة عليه هذا، وربما الفصول أم تختلف، فصل الشتاء رطوبة زائدة يحصل في هذه الحالة خفقان في العين ولا يحصل خفقان في السمع ونحو ذلك. فحينئذ هذه تختلف بحسب الأفراد وتختلف بحسب الزمان أيضا. فالمقدمات لا يوجب النقض، ولو وصل الأمر إلى الشك في أن هذه هل يوجب نقض الوضوء أو لا، إصالة عدم النقض، استصحاب الوضوء ونحو ذلك يجري. هذا بالنسبة إلى الأمر الثالث. الأمر الرابع أنه استفدنا من تلك الروايات أن إطلاق تلك الروايات وإطلاق الآية الشريفة لا يفرق في النوم بين في حالات النوم بين أن يكون واقفا أو ماشيا أو جالسا أو مضطجعا، النوم إذا تحقق يوجب نقض الوضوء لإطلاق الآية الكريمة إذا قمتم إلى الصلاة، وإطلاق تلك الروايات وخصوص رواية وردت فيها عبد الحميد بن عواض، فإنه ورد فيها لا فرق بين النوم أن يكون مضطجعا أو ماشيا أو راكبا أو في رواية أخرى على دابته، فإن في هذه جميع تلك الحالات النوم إنما يوجب نقض الوضوء، هذا ما لا إشكال فيه. إنما الإشكال فيما نسب إلى العامة، حيث ذهب بعضهم إلى أن النوم القليل لا يوجب النقض، وذهب بعضهم إلى أن النوم إذا كان حالة الجلوس لا يوجب النقض، أما إذا كان في حالة الاضطجاع يوجب النقض، هذا هو المنسوب إلى بعض العامة. ونسب إلى الصدوق رحمه الله من أن نوم الجالس لا يوجب نقض الوضوء، هذه النسبة على فرض الصحة، إذ أن الصدوق رحمه الله يروي رواية في الفقيه هذه الرواية تدل على النقض حينئذ، وقيل في نسبة هذا القول أن الفقيه يروي رواية، أن الصدوق يروي في الفقيه رواية تدل على أن النوم نوم الجالس لا يوجب النقض، بما أنه في أول كتابه قال أني لم أنقل في هذا الكتاب إلا ما كان حجة بيني وبين ربي وأنا أفتي به، فلا بد أن يقول بالإفتاء بمقتضى هذه الرواية، فلذلك نسب هذا القول إلى الصدوق من هذه الناحية. على فرض النسبة نقرأ الرواية، ويمكن الاستدلال للصدوق أيضا بروايات أخرى، فهل هذه الروايات تدل على هذا القول أو أن الروايات بعيدة على ذلك مع غض النظر عن الأسناد، تلك الرواية التي ينقلها الصدوق في الفقيه. هذه الرواية هي منقولة مرسلة ينقلها عن موسى بن جعفر سلام الله عليه، سئل عن الرجل يرقد وهو قاعد هل عليه وضوء؟ قال لا وضوء عليه ما دام قاعدا إن لم ينفرج. هذه هي الرواية التي رواها في الفقيه، وبما أنه التزم أن كل ما يرويه حجة بينه وبين ربه وأنه يفتي به ويحكم على طبقه، فلا بد أن يحكم على هذه الرواية، فيقول بأن النوم القاعد لا يجب نقض الوضوء. ويمكن الاستدلال له بروايات أخرى أيضا، تلك الروايات هي هذا أولا هذه الرواية هي مرسلة، لكن مع غض النظر عن السند لا دلالة فيه، إذ أن قوله عليه الصلاة والسلام ما دام قاعدا إن لم ينفرج، أنه كلمة إن لم ينفرج ظاهر منه أنه لم تسترخ أعضاؤه، ظاهره هذا المعنى إن لم ينفرج يعني لم يسترخ أعضاؤه. وقد ذكرنا سابقا أن النوم الذي يوجب نقض الأعضاء نقض الوضوء هو ما استرخى الأعضاء، بحيث أذهب السمع والبصر والقلب حينئذ واسترخى الأعضاء حينئذ، فهذه الرواية لم تخالف تلك الروايات، فإذا كنا نحن وهذه الرواية بقرينة إن لم ينفرج لا تخالف تلك الروايات، وفسر لم ينفرج بهذا المعنى المحقق الهمداني رحمه الله، حيث قال أن المراد من لم ينفرج هو هذا، أي لم يسترخ أعضاؤه، فلا تخالف بين هذه الرواية وتلك الروايات، فالصدوق لم يخالف ما عليه الإمامية. هذه الرواية. رواية أخرى هي موثقة سماعة ابن مهران، إنه سأله عن الرجل يخفق رأسه وهو في الصلاة قائما أو راكعا، فقال عليه الصلاة والسلام ليس عليه وضوء، مجرد الخفقة لا يجب الوضوء، إن هذه ليس وضوء. خب، حملوا هذه الخفقة بمعنى النوم، فإذا كان محمولا على النوم فمعناه أنه إذا كان قائما لا يوجب نقض الوضوء. هذه الرواية أيضا هي من حيث السند موثقة، لكن من حيث الدلالة ما ذكرناه في الخفقة، الخفقة مقدمات النوم، لا أن يكون حقيقة النوم مجرد خفقة استرخاء في الرأس أنه يوجب، لا ليس الأمر كذلك. تقدم في صحيح زرارة أنه خفقة وخفقتان، قال ما أعلم ما تريد من الخفقة والخفقتان، الإنسان على نفسه بصيرة فما وجد طعم النوم فهو يكون ناقضا. الخفقة ليس نوم بل هو مقدمات النوم. هذا هو هذه هي الرواية الثانية. الرواية الثالثة رواية عمران بن حمران عن العبد الصالح صلوات الله عليه، من نام وهو جالس لا يتعمد النوم فلا وضوء عليه. قالوا فهو جالس لا وضوء عليه، لكن كلمة لا يتعمد يمكن إشارة إلى أنه إذا كان هذا بانيا على عدم النوم بحيث أنه يعالج نفسه أن لا ينام، فحينئذ هذه تصير مقدمات النوم وليست حقيقة النوم. الإنسان الذي يجاهد على أن لا ينام لا يتعمد النوم حينئذ فهو ليس بنوم بل هو مقدمات النوم. ويمكن هذه الكلمة قرينة على ذلك أن المراد لم يحصل حقيقة النوم إذ لم يتعمد النوم، يجاهد أن لا ينام حينئذ، كما في كثير من الحالات التي تطرأ على الإنسان هو جالس في مجلس طرأ عليه النوم يجاهد ويتعمد أن لا ينام حينئذ. هذه كلمة إشارة إلى هذا المعنى. رواية رابعة رواية بكر ابن أبي بكر الحضرمي، أنا إذا نام الرجل وهو جالس مجتمع فليس عليه وضوء. استدلوا أنه إذا كان جالسا لا يكون عليه وضوء، لكن كلمة لمجتمع يمكن قرينة إلى أنه لم تسترخى أعضاؤه، بعد باقي على اجتماع الأعضاء فلم تسترخى أعضاؤه فليس بنوم ولا يكون ناقضا. فلو كنا نحن وهذه الروايات والقرائن الموجودة في هذه الروايات، هذه الروايات لا تخالف تلك الروايات التي تدل بإطلاقها على أن النوم في أي حالة عرض إنما يوجب نقض النوم، أن هذه الروايات كذلك. ولكن لو فرضنا أننا ناقشنا في هذه القرائن هذه الروايات، بعضها ضعاف السند، بعضها من حيث السند صحيح ومعتبر، إلا أنه من حيث الدلالة تخالف تلك الروايات الكثيرة التي تدل على النقض النوم في جميع الحالات. والترجيح مع تلك الروايات أولا لموافقتها للكتاب، إذا قمتم للصلاة يشمل جميع الحالات فتلك الروايات موافقة للكتاب وهي من المرجحات، وأيضا مخالفة للعامة حيث أن العامة يذهبون إلى أن النوم في حال الجلوس لا يجوب النقض، فتحمل هذه الروايات على فرض تمامية دلالتها على التقية حينئذ، فلا يكون النوم في حال الجلوس ناقضا، فالمرجع تلك الإطلاقات. هذا ما